أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث فعلا في الأدلة على وجود الله سبحانه وتعالى في مناقشة لمحور الإلحاد المعاصر. وقد ذكرنا في المحاضرات الماضية أن عبء الإثبات ومسؤولية الاستدلال إنما تقع على عاتق الإلهي والملحد على حد سواء، ذلك أن كل من الإلهي والملحد له دعوة. الإلهي يدعي أن هناك إلهًا هو المسؤول عن وجود هذا الكون، والملحد يعتقد بعدم وجود هذا الإله. وذكرنا أيضًا في جملة المحاضرات الماضية بأن الدعوة حتى تسقط لا بد من إسقاط جميع أدلتها، وأوضحنا أن هناك أدلة وافرة وكثيرة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، مما يعني أن ثقل مسؤولية البحث سوف تكون على الملحد في الحقيقة، ذلك أنه يجب أن يسقط جميع الأدلة التي أقيمت على وجوده تعالى. والبحث فعلا في ذكر هذه الأدلة التي هي كما أشرنا قبل قليل بالغة الكثرة، ويمكن تصنيف هذه الأدلة حسب المنهج المتبع في كل دليل، على أن أبين أنه في كل طريق من هذه الأدلة هناك أدلة كثيرة تستبطنها، ولكن سوف نشير إلى الطريق العام، ويبقى البحث للباحث أنه الناظر في بيان ما هي الوجوه التي تندرج في كل طريق من هذه الطرق، فنشرع فعلا في بيان الطرق التي أقيمت على وجوده سبحانه وتعالى. طبعا هذه الطرق التي سوف نذكرها سوف نختار في المحاضرة القادمة طريقا واحدا من هذه الطرق، وهو الطريق الذي نجده أوضح من أوضح هذه الطرق وأكثر نفعا في مقام الإثبات من جهة وإفحام الخصم من جهة أخرى. نستعرض هذه الطرق من باب أنه لكل باحث وناظر من الممكن أن يبحث في هذه الطرق، ولكن الذي سوف نعتمده في هذه الأبحاث في هذه المحاضرات هو طريق واحد من هذه الطرق، لعدم إمكان أنه بحث جميع هذه الطرق، وإلا احتجنا إلى مسار طويل من البحث والتحقيق. فنذكر هذه الطرق على نحو العناوين وعلى نحو الإجمال. نبدأ فعلا بالطريق الأول، وهو الذي يعبر عنه بالطريق الفطري، ويفيد هذا الطريق أن الله سبحانه وتعالى قد سجل وجوده في تركيبة الإنسان الوجودية، بحيث أن كل إنسان يجد من نفسه إدراكا لوجود قوة ما ورائية هي المسؤولة عن خلقه. وهذا النوع من الإدراك الذي يعبر عنه بالإدراك الفطري غالبا ما يتأثر بالتربية المنحرفة أو الأجواء الملوثة عقائديا، لكن سرعان ما الإنسان يلتفت إليه بعد التخلي عن تلك المؤثرات. والمقصود من قولنا بأن الله تعالى قد سجل فكرة وجود الله في وجود الإنسان، بمعنى أن جزء من التركيبة الذهنية للإنسان هو الاعتقاد بفكرة وجود الله تعالى. فكما أن هناك فطريات حسية كشهوة الطعام مثلا، هذه من الفطريات الحسية، كما أن هناك فطريات حسية هناك فطريات إدراكية، كأن يكون في الإنسان حب الاستطلاع أو حب التعلم، هذه أفكار في الحقيقة فطرية قد عجنت في تركيبة الإنسان. كذلك أنه من الأفكار الفطرية هو أن الإنسان يدرك بأن الصدق حسن والكذب قبيح، هذه من الأمور الفطرية. كذلك من الأفكار الفطرية وفق هذا الطريق الفطري أن في داخل الإنسان وفي تركيبة الإنسان أن هناك إدراكا ونزوعا نحو الغيب، نحو وجود الله سبحانه وتعالى. ولكن المشكلة في هذا الطريق أنه كثيرا ما تتأثر الفطرة بعوامل التعليم الذي هو يضاد الفطرة، وفق هذا الطريق أتكلم. وقد أشير إلى هذا الطريق في القرآن الكريم والروايات، روايات أهل البيت عليهم السلام، فجعل القرآن الكريم من فكرة الوجود الإلهي الواحد أمرا فطريا، حيث قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، الإسراء 67، وغيرها من الآيات الكريمة التي على هذا السبيل. ولا أريد في مقام بيان هذا الطريق أن أصحح هذا الطريق من خلال ذكر القرآن الكريم له، لأنه بحسب الفرض نحن في مقام إثبات وجود الله تعالى، فبعد لم يثبت حجية القرآن الكريم حتى يعتمد عليه في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وإنما أردت أن أشير أن هذا الطريق هو محل قبول الكتاب العزيز، كما أنه أحيانا نحن نذكر بأنه هذا الطريق إنما طرحه مثلا أرسطو، ذاك الطريق طرحه أفلاطون، الطريق الثالث طرحه باسكال، الطريق الرابع طرحه فلان. أقول هذا الطريق هو محل قبول القرآن العزيز، فلست في ذكري للقرآن الكريم في مقام بيان إثبات هذا الطريق عبر الكتاب العزيز، وإنما أقول هذا هو محل قبول الكتاب الكريم، وكذلك أنه محل قبول روايات أهل البيت عليهم السلام. وهذا الطريق الذي قبله القرآن الكريم هو في الحقيقة محل اعتقاد بعض الفلاسفة الأوروبيين، ومنهم رينيه ديكارت الفيلسوف الرياضي المشهور وصاحب الطريقة الديكارتية في علم الرياضيات، حيث طرح هذا الطريق في جملة من كتبه ومنها كتاب التأملات. ويذكر في هذا الكتاب هو هذه العبارة بأن الله قد سجل وجوده في تركيبة الإنسان، ويمثل لذلك بأن الشركات، من باب أنه التوضيح لهذا الطريق، أن الشركات الكبيرة كما أنها تسجل ماركة أو ختم معين في منتوجها حتى تبين بأن هذا المنتوج راجع إليها، كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد سجل وجوده في تركيبة الإنسان، فإن الإنسان إذا ما خلا ونفسه وابتعد عن المؤثرات الخارجية وعن التعليم الخاطئ فإنه سوف يحظى بفكرة وجود الله لا محالة، هو هكذا أنه يعتقد وفاقا لما هو مطروح في القرآن العزيز. وأيضا طرحت فكرة فطرية وجود الله سبحانه وتعالى في بعض الأبحاث البيولوجية الحديثة، وقد جعلت الفطرية أو فسرت بمعنى أن الإنسان فيه جينا، فيه جين مسؤول عن دفع الإنسان للاعتقاد بوجود الله تعالى، هناك جينات، هذه الجينات هي المسؤولة عن فكرة الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى. وأول من طرح هذه الفكرة عالم الوراثة الأمريكي المعروف دين هامر، وهو من المعاصرين ولا يزال حيا يرزق. فهذا الرجل وهو عالم في اختصاصه، عالم بالوراثة، يقول أن هناك جينات هي المسؤولة عن فكرة الاعتقاد بالدين والاعتقاد بوجود الله تعالى. ولكن هذا الذي ذكره هذا العالم الأمريكي دين هامر على ما يبدو هي مجرد فرضية لاقت قبولا من قبل بعض العلماء ذات الاختصاص ورفضا من قبل آخرين. وعلى كل تقدير أن القرآن الكريم قد اعترف بهذا الطريق، وأن بعض الفلاسفة مثل رينيه ديكارت وأتباعه الديكارتيون أيضا اعتقدوا بهذا الطريق، وبعض علماء البيولوجيا أيضا اعتقدوا بهذا الطريق. فطريق الفطرة تارة يلحظ بمعنى أن في النفس البشرية الماورائية حقيقة تجعل الإنسان ينزع نحو الغيب ونحو الله تعالى، لا سيما في الأزمات كما أشار إلى ذلك أئمتنا عليهم السلام. وأخرى نلحظ الفطرية بمعنى أن في التكوين البيولوجي للإنسان وجودا جينيا هو المسؤول عن هذا الاعتقاد. وقلنا أنه إذن هذا الطريق هو محل جهات اعتقاد واعتراف جهات ثلاثة: الدين الإسلامي والفلسفة الحديثة، ويعني بعض الفلسفات الحديثة، وكذلك العلم الحديث. أما أنه تحليل هذا الطريق ودفع الشبهات عنه وتحقيقه تبقى مناقشة كل ذلك واستعراضه مفصلا موكول إلى دراسة أعمق من هذه الدراسات. وقلت وأشرت في بداية هذه المحاضرة بأني سوف أذكر هذه الطرق على نحو الإجمال والاختصار، وسوف أفصل من هذه الطرق فقط طريقا واحدا الذي أجده هو أوضح الطرق وأنفعها في مقام الاستدلال. الطريق الثاني هو طريق العقل النظري كما يعبرون. ابتداء طبعا قبل بيان هذا الطريق، يقسم العلماء العقل إلى قسمين: عقل نظري وعقل عملي. والمراد من العقل النظري هو ذلك العقل الذي يدرك الأشياء الواقعية، مثلا أنه الرياضيات كلها تدرك عن طريق العقل النظري، مثل العلوم التجريبية كلها تدرك عن طريق العقل النظري، العلوم التجريبية من كيمياء من فيزياء من أحياء إلى آخره كلها تدرك عن طريق العقل النظري. أما بالنسبة إلى العقل العملي فهو يدرك أنه ما ينبغي أن يفعله الإنسان، من أنه ترك الظلم وفعل العدل، من أنه حسن الصدق وقبح الكذب وهكذا. هذا مختصرا أنه في بيان الفارق بين العقل النظري والعقل العملي. الطريق الثاني هو طريق العقل النظري، وهو طريق قلنا يعتمد على قضايا عقلية بحتة وعلى منهج عقلي صرف، وذلك أنه من قبيل القضايا الرياضية. عندما تريد أن تستنتج قضية رياضية فلا أنه تحتاج إلى ملاحظات حسية وإقامة أنه شواهد تجريبية، وإنما يكفي أن توظف القوة الإدراكية الذهنية لكي تستنتج هذه النتيجة في المعادلة الرياضية. مثلا أنه إذا كان ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، فالنتيجة حتمية أنه جيم يساوي ألف. ويمكن أيضا تطبيق هذه العملية العقلية في جميع المجالات العلمية والحياتية. إذا كان هذا الجدار يساوي الجدار باء والجدار باء يساوي الجدار جيم، فإن الجدار ألف يساوي الجدار جيم. هذا قانون عقلي لم نعتمد فيه على الملاحظة الحسية ولا على الاختبارات التجريبية. الآن نأتي أنه ونقول أن هذا الطريق العقلي النظري بحسب أنه رأي الفلاسفة من الممكن من خلاله أن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى، فإن مسألة وجود الله هي من المسائل العقلية. وقد غالى الفلاسفة وقالوا إن الطريق العقلي هو الطريق الوحيد الرسمي الذي يمكن توظيفه في إثبات وجود الله سبحانه. ولكن كما سوف تعلم إن شاء الله تعالى، لا، هذا الكلام أنه رأي الفلاسفة القدماء. أما أنه الآن الاتجاهات في الحقيقة في بيان أنه هناك طرق كثيرة لإثبات وجود الله تعالى، من قبيل طريق العلم الذي سوف نأتي على ذكره، من قبيل الطريق الفطري، من قبيل هذا الطريق العقلي، إلى ما هنالك أنه من الطرق المذكورة. وعلى كل تقدير أن الفلاسفة قالوا أن الطريق العقلي هو الطريق الوحيد هكذا لإثبات وجوده تعالى، وأما باقي الطرق هم لا ينفونها، ولكن يقولون منفعتها جزئية ومحدودة، لأن طريق الفطرة إذا قدر أن ينفع فهو لأصحاب الفطرة السليمة والصافية. أما بالنسبة إلى الطريق العقلي فهو نافع بشريا، طريق الفطرة منفعته محدودة وجزئية. وعلى كل تقدير أن هذا الطريق العقلي وفق منظور الفلاسفة تحته عدة براهين نذكرها أيضا على سبيل العنوان والإجمال لكي يتسنى للباحث أن يبحث عن هذه النماذج من البراهين التي تندرج تحت الطريق العقلي النظري. من هذه النماذج برهان الإمكان، وهو من الطرق العقلية وأقصد أيضا أكرر المقصود من الطريق العقلي هنا هو العقل النظري. برهان الإمكان يتلخص بأن العالم ممكن الوجود ليس واجب الوجود، فما دام أن العالم ممكن الوجود وليس ضروري الوجود، وكل ممكن يحتاج إلى علة واجبة، فإذا هذا العالم يحتاج إلى علة واجبة. هكذا أنه ذكروا كملخص لبرهان الإمكان، وإنما علموا بأن العالم ممكن الوجود وليس أنه ضروري الوجود من خلال سبل كثيرة. ومن هذه السبل أن نفس العلم الحديث يقر بأن هذا الوجود لو كان ضروري الوجود لكان أزديان، فبما أنه له عمر محدد إذن هو ليس ضروري الوجود بل هو ممكن الوجود، وإذا كان ممكن الوجود فلا بد أن يحتاج إلى علة لإيجاده. وهذا من قديم مثلا أنه للتوضيح أن الحرارة في الماء هي ممكنة الوجود، ممكن أن يكون الماء حارا ممكن أن لا يكون حارا، فلأن الحرارة في الماء هي ممكنة الوجود فتحتاج إلى علة لثبوت هذا الماء لأنها لم تكن موجودة ومن ثم مثلا وجدت، أو لأنها ليست واجبة الوجود في الماء مثلا أنه النار، الحرارة مثلا في النار مثلا أنها واجبة الوجود على رأيي، فإذا كانت الحرارة واجبة الوجود في النار لا تحتاج بعد ذلك للقول أنها تحتاج إلى علة لإيجادها لأنها أصلا لازمة وضرورية الوجود في النار، ولكن الحرارة في الماء هي ممكنة الوجود في النار، واجبة في الماء ممكنة، ولأنها ممكنة في الماء فهي تحتاج إلى علة لثبوتها في الماء وهو مثلا النار. كذلك أن العالم ممكن الوجود فإذا ثبت بأنه ممكن الوجود فيحتاج إلى علة لإيجاده. هذا هو الذي يعبر عنه ببرهان الإمكان. البرهان الآخر الذي هو من براهين الطريق العقلي النظري ما يعبر عنه ببرهان الحدوث، وتلخيصه أن العالم حادث، فعمر العالم 13 مليار فاصلة 7 سنة، فإذا كان العالم له عمر محدد إذن هو لم يكن موجودا ومن ثم وجد، إذن العالم حادث، وكل حادث يحتاج إلى محدث يوجده، إذن هذا العالم يحتاج إلى محدث ويجب أن يكون هذا المحدث ليس حادثا وإلا أيضا احتاج إلى محدث وهكذا، فلا بد أن يكون هذا المحدث قديما وليس حادثا. هذا هو برهان الإمكان باختصار. البرهان الثالث الذي هو أيضا من البراهين العقلية برهان النظم، وخلاصته أن العالم منظم بشكل دقيق وكل منظم يحتاج إلى منظم له، إذن العالم يحتاج إلى منظم له، فهذه الساعة منظمة، هذا الجهاز مثلا الموبايل منظم إذن يحتاج إلى منظم له وموجد لهذا التنظيم الدقيق فيه. فكذا أن العالم بما يشتمل من كائنات الحية وغير حية منظم، وكل منظم يحتاج إلى منظم له، إذن فالعالم يحتاج إلى منظم له، ويجب أن يكون هذا المنظم ليس من سمخ هذا العالم وإلا أيضا احتاج إلى منظم له. هذا أيضا أنه مختصر برهان النظم الذي هو أحد نماذج الطريق العقلي. النموذج الرابع هو برهان السببية الديكارتي، أيضا هذا طرحه ديكارت في مقام إثبات وجود الله تعالى. ديكارت هم أنه يعتقد بأن الله تعالى يمكن أن يثبت عن طريق الفطرة، أيضا أنه يعتقد من الممكن أن يثبت عبر وسائل أخرى، من هذه الوسائل الأخرى ما يمكن التعبير عنه ببرهان السببية الديكارتي. وخلاصته أنه يقول ديكارت أن في ذهن الإنسان توجد أفكار، هذه الأفكار لا يمكن أن تأتي من العالم الطبيعي، مثل فكرة اللا تناهي لأن العالم الطبيعي هو دائما متناهي، ولكن أن الإنسان يدرك فكرة اللا تناهي، فكرة اللا محدود مع أن العالم الطبيعي كله محدود، فمن أين جاءت هذه الأفكار التي هي ليست من صنف العالم الطبيعي؟ لا بد من افتراض عالم آخر ليس طبيعيا هي المسؤولة عن إيجاد هذه الأفكار في أذهاننا، وليس ذلك العالم إلا الله سبحانه وتعالى. هذا وفق برهان السببية الديكارتي. وهناك براهين أخرى طرحت في هذا الطريق الذي هو طريق العقل النظري، ونكتفي بما ذكرناه. الآن خلاصة سريعة لما ذكرته من أول المحاضرة. قلنا بأنه الأدلة على إثبات وجود الله تعالى كثيرة، ونحن سوف لا نتحدث عن هذه الأدلة جميعا، وإنما نختار طريقا واحدا من هذه الطرق. ولأن هذه الأدلة بالغة الكثرة، فنذكر أصل الطريقة لكل مجموعة من هذه الأدلة. وبينا بأن الطريق الأول هو الطريق الفطري، وتحت الطريق الفطري هناك نماذج، والطريق الثاني هو الطريق العقلي، وتحت الطريق العقلي هناك نماذج لإثبات وجود الله تعالى. الطريق الثالث من طرق إثبات وجود الله تعالى هو طريق العقل العملي. الطريق الأول هو طريق العقل، الطريق السابق عفوا هو طريق العقل النظري. الطريق الثالث هو طريق العقل العملي. وذكرت قبل قليل بأن المراد من العقل العملي هي قوة الإدراك في الإنسان التي تدرك ما ينبغي أن يفعله الإنسان وما لا ينبغي أن يفعله. وهذا الطريق يؤكد أن الاعتقاد بوجود الله تعالى كفكرة مما ينبغي أن تكون، هذا هو مفاد هذا الطريق. كما أن الصدق مما ينبغي أن يكون، كما أن العدل مما ينبغي أن يكون، فكرة وجود الله سبحانه وتعالى هي فكرة ينبغي أن تكون موجودة. هذا وفق هذا الطريق. وأكرر، لست في مقام مناقشة هذه الطرق، وإنما في مقام طرحها، ولست أيضا حتى في مقام تحليلها، وإنما ذكر هذا الطريق بشكل إجمالي حتى نتعرف على عموم هذه الطرق بشكل مختصر موجز. فهذا الطريق الذي يحاول إثبات وجوده تعالى من خلال العقل العملي يقول بأن الاعتقاد بفكرة الإله فكرة مما ينبغي أن تكون، وأن إقصاء هذه الفكرة من ذهن الإنسان وحياته يعد أمرا شنيعا وقبيحا. وهذا الطريق يندرج تحته عدة أدلة ونماذج نذكرها على سبيل الإجمال والاختصار حتى يتضح هذا الطريق بشكل أكثر. يعني لماذا أنه فكرة وجود الله مما ينبغي أن يعتقد بها الإنسان، كما هو الحال من أن الإنسان ينبغي أن يعتقد بأنه الصدق حسن والكذب قبيح، العدل حسن والظلم قبيح. لماذا أنه فكرة وجود الله هي فكرة مما ينبغي أن يعتقد بها الإنسان، وفكرة عدم وجود الله هي فكرة مما لا ينبغي أن يعتقد بها الإنسان؟ فنذكر أنه عدة نماذج لهذه النماذج تندرج تحت طريق العقل العملي. النموذج الأول الذي هو الأساس في هذا الطريق، والنموذج الشهير لهذا الطريق العقل العملي، وهو ما يعبر عنه بالدليل الكانتي لعمانوئيل كانت الفيلسوف الألماني المشهور. هذا الدليل الكانتي دليل اعتمده هذا الفيلسوف عمانوئيل كانت يثبت وجود الله تعالى من خلال الضمير الأخلاقي عند الإنسان. ويتلخص دليله أن هدف الإنسان هو، هكذا يقول، هدف الإنسان في حياته هو تحقيق الفضيلة، تحقيق الأخلاق، وذلك إيش؟ من أجل السعادة. لأن الإنسان إذا ما تمسك بالأخلاق كان ذلك نتيجة طبيعية لحصول السعادة له. يقول: وهما التي هي الأخلاق والسعادة ينبغي أن يكونا مترابطين، بحيث إذا ما التزمنا بالأخلاق لابد أن تحصل هناك إيش؟ أن تحصل هناك سعادة، فكل أخلاق ينبغي أن تتحقق معها سعادة. يقول عمانوئيل كانت: وبما أن أكثر الناس من أصحاب الفضائل والأخلاق لم يحصلوا على هذه السعادة في الدنيا، إذا لابد أن يكون هناك عالم آخر يعيش فيه الإنسان ويضمن هناك سعادته، ولا يكون ذلك إلا بافتراض خلود الروح من جهة ووجود إله من جهة أخرى. فعبر هذا الطريق يحاول عمانوئيل كانت ووفق في طريق العقل العملي أن يثبت وجود الله تعالى بأن الأخلاق مما ينبغي أن يفعلها الإنسان، وذلك من أجل السعادة. ولكن هذا الإنسان الخلوق لا يحصل على السعادة دائما في هذه الحياة، فلا بد من افتراض حياة أخرى يحصل الإنسان فيها على ما فعله كجزاء لما فعله من فضيلة. هو هكذا يعتقد عمانوئيل كانت. النموذج الآخر من نماذج العقل العملي هو لكليف لويس، ويتلخص دليل لويس من أن الأخلاق يقول لا شك في وجودها، ولا بد أنها ليست نتاج العالم الطبيعي المادي. لو كنا نحن وهذا العالم المادي ولم تكن هناك وجود، لم يكن هناك وجود ما ورائي هو المسؤول عن وجودنا، بل أني ما هو إلا المادة المحضة الناتجة من هذا العالم الطبيعي. يقول لويس أن الأخلاق لا شك في وجودها، أنه في أذهاننا وفي حياتنا وفي السعي نحو تطبيقها، ولكن الطبيعة المادية مختلفة تماما عن حقيقة هذا الوجود الأخلاقي. إذا لابد أن يكون الموجد لهذه الأخلاق هو موجود آخر غير طبيعي، وهو المشار إليه في الكتب الدينية في مسمى باسم الله سبحانه وتعالى. فهذا يعتقد من خلال الأخلاق يثبت وجود الله تعالى، يعني من خلال العقل العملي يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. بأي ملخصا أنه فكرة النموذج الثاني من نماذج العقل العملي يقول أن هناك أخلاق لا شك في وجودها فينا، وهذه الأخلاق ليست هي نتاج العالم الطبيعي، فلا بد أن تكون نتاج عالم لا طبيعي، ويعتبر هذا العالم اللا طبيعي الماورائي الميتافيزيقي متمثلا بالله تعالى. هذا النموذج الثاني من نماذج العقل العملي. إذن النموذج الأول من نماذج العقل العملي هو الدليل الكانتي، النموذج الثاني هو دليل لويس، النموذج الثالث وهو دليل باسكال ويسمى رهان باسكال. وهذا الرهان يتلخص بهذا، يعني يحتاج إلى نحو من التركيز. هذا الرهان يتلخص بالآتي. يقول باسكال، وهو فيزيائي وفيلسوف ورياضي معروف، باسكال وله رؤى ونظريات في الفيزياء وقوانين فيزيائية لا تزال أنه تدرس في الأكاديميات الحديثة، وهو من المؤمنين جدا بوجود الله تعالى ومدافعا عنه. وفي كتبه أن من آمن بالله سبحانه وتعالى وكان الله فعلا أنه موجود فله نعيم دائم غير محدود. نحن إذا آمنا بالله وكان الله فعلا موجود، ويطرح عدة احتمالات، هذه فرضية من الفرضيات، أنك تؤمن بالله وكان الله موجود فلك نعيم دائم، وهذا النعيم عظيم جدا وغير محدود. ومن آمن بالله تعالى ولم يكن الله موجودا فلم يخسر شيئا سوى الالتزام بتعاليم الدين مثلا، وهي على أسوأ التقادير تعد خسارة ضئيلة لأنها محدودة في هذه الدنيا. إذا من آمن بالله وكان الله موجود يحصل على نعيم كبير، ومن آمن بالله ولم يكن الله موجود فلم يخسر شيئا إلا الشيء الضئيل، لأنه تمسك بتعاليم الدين وقيدت مثلا بعض رغباته، مثلا أنه وإذا كان الإنسان بمنظوره هذا خسارة، فهي خسارة ضئيلة لأنه محصورة في هذا العالم الدنيوي. يقول ومن لم يؤمن به تعالى ولم يكن الله موجودا، ولم يؤمن وهم الله غير موجود مثلا، فلا يترتب عليه شيء سوى أنه ربح ربحا محدودا في هذه الحياة الدنيا، يتمثل هذا الربح المحدود بملذات الدنيا. يقول ومن لم يؤمن بالله مع أن الله كان موجودا فسوف يستحق العقاب الدائم. يقول هذه فرضيات أربعة: أن تؤمن بالله وكان الله موجود، أن تؤمن بالله ولم يكن الله موجود، أن لا تؤمن بالله ولم يكن الله موجود، أن لا تؤمن بالله وكان الله موجود. يقول النتيجة أن الخيار الأفضل الذي يدعمه العقل العملي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الإيمان سوف يقينا من المخاطرة، يقي الإنسان من المخاطرة باحتمالية العقاب الدائم مع احتمالية الربح العظيم. هكذا الذي وهذا العقاب الدائم هو خسارة كبيرة. والعقل العملي يرجح الربح غير المحدود الربح العظيم على الخسارة القليلة، ويرجح الخسارة الضئيلة على ويرجح الربح العظيم عفوا على الخسارة اللامحدودة. هكذا أنه يفعل العقل العملي. وقد ورد قريب هذا البرهان في بعض مروياتنا. قبل الدخول في هذه المرويات فقط ألخص المطلب أكرره. ابتداء قلنا بأنه الأدلة على وجود الله كثيرة نحصرها بطرق. الطريق الأول هو الطريق الفطري، الطريق الثاني طريق العقل النظري، ويندرج تحته نماذج نموذج برهان الإمكان، نموذج برهان الحدوث، نموذج برهان النظم، نموذج برهان السببية ديكارتي، وهناك نماذج إنه تربو على ما يقارب 20. الطريق الثالث هو طريق العقل العملي، ويندرج تحته نماذج نموذج الدليل الكانتي، نموذج دليل لويز، نموذج دليل باسكال. وبينت أنه أخيرا نموذج دليل باسكال. وقلت أخيرا أنه ورد قريب هذا البرهان والبرهان الباسكالي في بعض مروياتنا. فقد ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام مخاطبا بعض الملاحدة أنه قال سلام الله عليه: إن يكن الأمر كما تقول، يعني بأن الله غير موجود، إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول، يعني والحال أنه ليس كما تقول، لكن لو افترضنا بأن الأمر كما تقول نجونا ونجوت، لأنه لا حساب علينا ولا حساب عليك. وإن يكن الأمر كما نقول نجونا وهلكت، لأنه لو كان الأمر كما نقول نحن فسوف ننجو وأنت الذي سوف تهلك. فالعقل العملي إيش يختار؟ يقول: إذا كان الأمر كما تقول أيها الملحد فكلانا ليس بخاسر، ولكن إذا كان الأمر كما نقول فأنت الخاسر ونحن من ينجو. فالعقل العملي إنما يرجح كما نقول لا كما تقول. وبنفس مضمون هذه الرواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام الرضا سلام الله عليه، ويريد الإمام أن يقول حسب ما يعني ما ينسب إليه في هذه الرواية أن الحق إذا كان مع الملاحدة فلم يخسر أحد شيئا، لأنه سوف يموت الإنسان وينتهي كل شيء. وإن كان الحق معنا نحن الإلهيين فسوف نربح الربح العظيم، وتخسر أنت أيها الملحد الخسران اللانهائي. والعقل العملي إنما يرجح احتمالية إيش؟ أن يكون الله هو الموجود. طبعا للإشارة إلى أن رهان باسكال كما أنه يندرج كنموذج من نماذج العقل العملي، أيضا يندرج كنموذج من نماذج على ما سيأتي الطريق العلمي الذي نعبر عنه بالطريق العلمي، وسوف نشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الطريق الثالث، وهو طريق العقل العملي بنماذجه الثلاثة. الطريق الرابع وهو الطريق الإعجازي، وهذا الطريق يعتمد على صدور ما لا يمكن صدوره من الإنسان إلا بتدخل غيبي إلهي، حيث يستنتج أن هذا العمل الخارق الذي جرى على يد بعض الأشخاص ممن يدعي الاتصال بالسماء هو عمل إلهي بوضوح، لأن جميع المعاجز في الحقيقة بما أنه هذه المعجزة هي خارقة للوضع الطبيعي بحسب يعني تعريف أنه المعجزة، فما دام أنها خارقة وليس بمقدور الإنسان بحسب الوضع الطبيعي أن يأتي بمثلها، فلا بد مثلا أنه فلق البحر لموسى عليه السلام، إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، هكذا أنه، فهذه المعاجز تدل على أن هناك يد غيبية هي غيبية ما ورائية هي التي تدخلت في إيجاد هذا المعجز. والملاحظ أن جميع المعاجز تمثل ظواهر حسية كفلق البحر لموسى عليه السلام مثلا حصلت في زمان وانتهى أمدها، إلا القرآن العزيز فهو إعجاز والتحد للقدرة البشرية وعلى جميع مستوياتها، سواء كان في عمود الزمان أو سواء كان أنه في مساحة المكان، زمانيا 1400 سنة ومكانيا في أي مكان من هذه الأرض. القرآن يتحدى أنه لو كان بعضكم لبعض ظهيرا أنه لم تأتوا بسورة من مثله، وهذا تحد واضح في الحقيقة، ولا يزال أنه هذا التحدي ساريا أنه في كل زمان ومكان. فإن أثبتنا أن هذا الكتاب الكريم خارج عن المقدور البشري، فإنه سوف يكشف عن التدخل الإلهي وأنه هو المبدع له، لأنه الإعجاز بذاته المعجزة تدلل وتكشف عن وجود إله هو الذي قام بفعلها وإيجادها. وهذا الطريق كما أنه نافع في إثبات وجود الله تعالى، هو أيضا نافع في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الطريق الإعجازي. يبقى أنه المؤونة والكلفة في الطريق الإعجازي هو في كيفية إثبات إعجاز القرآن الكريم، وهذا أنه ما يرتبط في الحقيقة ببحث النبوات، ببحث النبوات، إثبات النبوات وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله. الطريق الخامس بعده، وهو الطريق العلمي، وهو الطريق الأخير في من هذه الطرق التي سوف نذكرها. ويعبر عن هذا الطريق بطريق حساب الاحتمالات. وخلاصة هذا الطريق أنه كما سيأتي أنه توضيحه مفصلا في المحاضرة القادمة، خلاصة هذا الطريق أن أي قضية من القضايا، كما مثلت مثلا أنه هذا الشخص مريض بهذا الفيروس، أو مثلا زيد مثلا قد مات، أو أي مثلا أنه حدث انفجار فلاني في المدينة الكذائية، أي قضية من القضايا، أنه عندما لا يكون هناك شاهد عليها أو شاهد ضدها تكون هذه القضية مشكوكة. فتحتمل أن تكون هذه صادقة، تحتمل أنه أن لا تكون صادقة. نسبة صدقها إلى كذبها هي 50% مثلا، لأنه لا يوجد هناك شاهد على صدق هذه القضية ولا شاهد معاكس لها. فإذا وجد عليها شاهد واحد سوف يترجح صدقها على كذبها، فيكون مثلا نسبة 60% ونسبة الكذب 40%. فإن وجد شاهدان مثلا ترجح صدقها أكثر، وينفرض أنه صار 70% أنها صادقة، 30% أنها كاذبة. وهكذا كلما كثرت الشواهد المؤيدة لهذه القضية كلما ترجح صدقها إلى أن تصل إلى درجة اعتقادية عالية. ففرضنا أنه الشواهد ليست أنه 10 شواهد ولا أنه 20 شاهد، مثلا 50 شاهد. فإذا كان الأمر كذلك فأنت مثلا أنه في باب إثبات البلدان، من يقول بأن هناك مدينة في الأرض مثلا مدينة لندن مثلا، من يقول بأن هناك مدينة بمسمى لندن هي عاصمة مثلا بريطانيا وإلى آخره، من يقول ذلك؟ فتقول كثرة الذين أخبرونا بأن هناك مدينة بمسمى لندن، هذه صفاتها، هذه خصائصها، هذه مثلا مرافقها، هذه كذا، كثرة المخبرين على إثبات هذه المدينة هي التي أوجبت الاعتقاد بوجود هذه المدينة على نحو 100%. فنحن مثلا الذين لم نذهب إلى هذه المدينة ولم نشاهدها بالمشاهدة الحسية، ولكننا متيقنين بوجود هذه المدينة. كذلك أنه مثلا أنه دولة غانا، لا لم يذهب ربما مثلا أحد منا مثلا لم يذهب إلى هذه الدولة، ولكن كثرة من ذهب، كثرة من أخبرنا عن وجود هذه الدولة وعن أنه في الوسائل الإعلام، في الأخبار، في وسائل التواصل الاجتماعي، أشخاص فعلا أنه نحن قريبين منا أنه ذهبوا إلى هذه الدولة وأخبرونا عنها، سوف يحصل لدينا يقين 100% بوجود هذه الدولة. هذا الطريق يعبر عنه بطريق حساب الاحتمالات، وطريق يعبر عنه بالطريق العلمي أيضا. وإنما يعبر عنه بطريق حساب الاحتمالات لأنك تجد أن كل شاهد يعطي دعما احتماليا وترجيحيا، وهكذا كلما تراكمت الشواهد وتراكمت الاحتمالات على محتمل واحد فإن هذا يوجب تصعيد الدرجة التصديقية والاعتقادية في القضية. وهذا الطريق في الحقيقة هو ذاته المستعمل في العلوم الطبيعية والإنسانية. فالعالم الطبيعي سواء كان في مجال الكيمياء أو الفيزياء أو غيرهما، وكذلك العالم الإنساني سواء كان عالم اجتماع أو اقتصاد أو غير ذلك، في الحقيقة يستقرأ الشواهد المؤيدة على صحة قضية من القضايا، فيصل الباحث، ولذا هذا بملاحظة استقراء الشواهد واستقصاء الشواهد يسمى هذا الطريق بالطريق الاستقرائي أيضا، فهو طريق علمي لأنه هو المتداول في العلوم، وهو طريق استقرائي لأنه هو الذي يعتمد على الاستقراء واستقصاء الشواهد. ويمتاز هذا الطريق في الحقيقة بوضوحه وشيوع استعماله أنه بين الناس، حتى الناس أنه في الحقيقة يوظفون هذا الطريق من حيث لا يشعرون، فإذا أخبرهم الواحد تلو الآخر على قضية معينة يحصل لديهم وثوق وأطمئنان بصحة ما أخبروا مثلا عنه. وهذا الطريق قد وظفه أيضا القرآن الكريم في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى من خلال الأمر بالتدبر في النظام وشؤون الخالق ودقة القوانين وعظمة السماوات والأرض وجمال الطبيعة وما إلى ذلك من المؤيدات والشواهد لتصعيد الاحتمال على إثبات وجوده سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الطريق هو طريق العلماء والمثقفين وعموم الناس، ومن هنا تعرف أهمية الطريق العلمي، فإنه من جهة هو طريق أكثر نجاحا في باب الإقناع، في مجال الإقناع، ومن هنا أنه سوف نعتمد على هذا الطريق في منازعة الملحد المعاصر وفي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. والسبب في ذلك أن الطريق العلمي هذا الذي نحن سوف نركز عليه يتفق الملحد والمؤمن على صحة المنهج العلمي الذي سوف نعتمده، وأعني بذلك على صحة فكرة أن الاحتمالات والشواهد إذا تراكمت على محور واحد على قضية واحدة فإن هذا التراكم يوجب تصعيد القيمة الاحتمالية. هذا المنهج وبهذه الطريقة هو محل توافق بين الإلهي وبين الملحد. قد الملحد لا يعتقد مثلا بالدليل الفطري، يقول أنا لا أعتقد بوجود فطرة من هذا القبيل، وإن رأيت أنه كثير من الملاحدة يعتقدون بهذه الفطرة ولكن يفسرونها بتفسيرات أخرى، مثل أنه فرويد ويعتقد بأن هناك في داخل الإنسان نزوع نحو عالم ما وراءه، ولكنه يفسره بطريقة أخرى لست بصدد أنه ذكرها. فالملحد قد ينكر الفطرة، الملحد قد ينكر ما يقتضيه العقل العملي، ما يقتضيه العقل النظري، ولكن لا يمكن أن ينكر صحة المنهج العلمي. وأكرر المقصود من المنهج العلمي في المقام هو إيش؟ هو تراكم الاحتمالات على محتمل الذي يؤدي إلى تصعيد القيمة الاحتمالية. وسوف نعتمد على هذا الطريق في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وقلت بأن هذا الطريق الذي يثبت وجود الله تعالى على ما سيأتي بيانه هو ذاته الطريق الذي يستعمله العالم الطبيعي في مجال الطبيعة والعالم الإنساني في مجال العلوم الإنسانية، ويستعمله الإنسان العادي الساتج في مجال حياته الاعتيادية، فيكون هذا الطريق هو أوفق وأوضح في مقام الإقناع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض الأخوة يسأل، أحسن الله لكم، يقول أنه هذه الروايات هي كرد على السائل أو أنها فعلا تعتمد هذا المنهج في الاستدلال. في الحقيقة أن هذه الروايات على تقدير صحتها سندا، هذه الروايات في مقام إيش؟ في مقام يقول للقائل لو افترضنا بأنه يعني لا نمتلك دين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وأنت هم لا تمتلك أدلة على مثلا عدم الاعتقاد بوجود الله سبحانه، لا يمتلك كل من الطرفين على الاعتقاد بوجود الله تعالى، فالعقل ماذا يقول؟ العقل العملي ماذا يقول؟ يقول الأوفق أن نعتقد بوجوده أو لا نعتقد بوجوده. هكذا أنه المحط السؤال ومركز الجواب في هذه المرتبة. لو تنازلنا عن جميع إثباتات وجود الله تعالى وتنازلنا عن أنه إثبات عدم وجود الله تعالى، فالأوفق من ناحية العقل العملي ما هو؟ ماذا يقبل العقل العملي؟ هل أنه أنكر وجوده أو أنه أعتقد بوجوده؟ هذا من جهة. من جهة أخرى فسر بعض العلماء هذه الأدلة على أساس أنها أدلة إقناعية، هكذا أنه، وبعض فسرها على أساس بأنه مقتضى الأخلاقية والعقل العملي مما يقتضي ذلك، فهناك تفسيرات لها، هذا كله على تقدير صحة سند هذه الروايات. بعض الأخوة أنه يسأل كيف ينسجم دلالة القرآن الكريم على إثبات وجوده تعالى بالطريق العلمي، والحال بني هو تعالى يعبر، ولأن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون خلقهم العزيز العليم. بالنسبة إلى هذه الآية التي أشرتم إليها، إنما ترتبط برد الشركية لا أنها ترتبط بإثبات وجود الله تعالى. هذه الآية إنما ترد على أهل الشرك، لأنه المشرك يعتقد أن مع الله إلها آخر. فالقرآن الكريم يقول ليش أن تعتقد بوجود إله آخر مع أن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض؟ هذا ليس إنصافا في مقام الاعتقاد. أنت تجعل شيء إلها مع أنه ليس له أي دور ومسؤولية في خلق هذا الكون. ما أشرت إليه غير الذي يعني يشار إليه في هذه الآية العزيزة. بعض الأخوة يقول لماذا شاع ظاهرة الإيمان على المستوى النظري، ولكن من حيث الواقع نرى الواقع العملي الحاديا لكثير من الأفراد، لماذا هذا الازدواج؟ كأنه أنا أشرت في بداية هذه المحاضرات، بالعكس أقول أنه المستوى العام البشري أن الأعم الأغلب من البشر هو الاعتقاد بظاهرة الإيمان بوجود الله تعالى، وأما الإلحاد فيعتبر حالة طارئة. هكذا أوضحت وفق الوثائق والمستندات والإحصائيات، حتى في الدول الأوروبية أكثر الأوروبيين يدينون بدين في الحقيقة، لا أنه يدينون بدين الإلحاد. هذا من جهة. من جهة أخرى، يعني لو افترضنا أن مدينة من مدن الأرض مثلا أن الإلحاد فيها أكثر من الإيمان، ولعله هذا موجود أو غير موجود ما أعرف أنا، لعله على سبيل أنه افتراض أنها موجود، هذا لا يعني بطلان الأدلة العقلية النظرية. هناك شبهات، وهذه الشبهات قد تعصف بالإنسان بحيث تحول بينه وبين الأدلة الموضوعية. هناك تأثيرات إعلامية، لعله كاريكاتير يرسم مثلا هذا مما يوجب اختلال في اعتقاد الناظر. هذا كلش أنه حاصل، مع أنه هذه الرسوم الكاريكاتيرية مثلا ليست أنه أدلة موضوعية على إنكار وجود الله وعلى إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وآله وما شاكل. قد يكون جملة خطابية مثلا أنه جماهيرية شعبوية ليست دين على إنكار مسألة، لكنها مما تسخر من الاعتقاد بالأديان، مما يوجب تشكيكا عند بعض الناس. مساحة الاعتقاد عند الناس شيء، وإقامة الأدلة الموضوعية شيء آخر. بعض الأخوة يقول ما الفرق بين الأدلة الإقناعية وغيرها من الأدلة؟ الأدلة الإقناعية الأدلة الموضوعية عندنا هي الأدلة المناسبة للدليل. يعني مثلا أنه يسأل الإمام الصادق عليه السلام بأنه هل يقدر الله تعالى أن يضع العالم في بيضه، ومع أن البيضة على كبرها والعالم في كبره، فالإمام عليه السلام يقول ويحك أن الله قادر على كل شيء، ولكن الذي سألت لا يكون. هذا صحيح، لأنه يستحيل أن يكون شيء كبير في داخل شيء صغير. هذا هو الدليل العلمي، الدليل المناسب للقضية. ليش؟ لأنه السائل مما يمتاز بالنباهة والاستيعاب. أما فالشخص عامي إجا للإمام عليه السلام ويقول للإمام بأنه هل يمكن لربك أن يضع العالم كله، هاي كانت مسألة مشهورة في ذلك الزمان، أن يضع العالم في بيضة مع أن كل على كبره، هكذا كأنه. فالإمام يقول له أصعد على هذا السطح، فصعد على السطح، نزل من السطح، قال له الإمام ماذا رأيت؟ قال رأيت كذا وكذا وكذا وبيوت ومناطق خضراء وما أعرف إيش. قال الذي أمكن أن يضع كل هذا في مثلا عينك، لا يمكن أنه أن يضع العالم في بيضة. هذا مو دليل المناسب للقضية، دليل مناسب للقضية الدليل الأول، أما هذا دليل إقناعي، لأن الإمام لو قال له بأنه لا يمكن لهذا قد اختل اعتقاده. فهذه الطريقة من باب الإقناع، لأن هذا المتلقي لا يمكن أن يستوعب الأدلة الموضوعية في إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا قلت له بأن الله قادر على كل شيء ولكن هذا الذي سألت لا يكون، هذا ما يستوعب هذا الكلام، ويقول لا هذا إنه انتهى، أن الله غير موجود وأنه غير قادر. ومن هذه الجهة والله إيش أنه الإمام يجيبه جواب هو أكبر من حجمه. بينما بالنسبة إلى الأدلة الإقناعية فهو أسلوب تبليغي في الحقيقة في مقام الإقناع. أقول هذا المتلقي هو يقتنع بهذا الدليل، فإذا كان المتلقي يقتنع بهذا الدليل فليكن أنه هذا الدليل يطرح على المتلقي. وبعبارة أكثر وضوحا أنه أحيانا أنا عندي دليلين، دليل علمي جيد متين ودليل آخر ضعيف. لكن أنا أعلم 100% بأن زيد الذي يناقشني على قضيتي لو طرحت له الدليل العلمي المتين ما اقتنع، فأنا كمبلغ أنه أطرح الدليل الثاني الذي أعلم بأنه مما يقتنع به ويشكرني عليه. هذا في مقام التبليغ تابع عقلائيا. بعض الأخوة يقول بلي لا بعد سؤال كأنه ما بل يقول يعني استخدام الأدلة يكون كلهم بحسب السائل. بل صحيح استخدام الأدلة يكون كلهم بحسب السائل، وهي طريقة متعارف عليها عقلائيا، وحتى في مجال أنه التوصيات الصحية هذا هم أيضا معمول به، قد أنه الطبيب يهول من أمر شيء مع أنه ليس في واقعه أمر مهول على المريض، لكي يبعد هذا الشخص عن مثلا أكل معين أو شرب معين، فيقول له مثلا لا تأكل هذا الشيء من أساسه، مع أنه إذا أكله لا يضره شيء، لكن أراد أن يفخم القضية من أجل صحته. فمجال الأساليب التي يراعى فيها السائل ويراعى فيها المتلقي متبع عقلائيا. بلي بعض الأخوة يقول أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. شكرا لكم، أنا لست أستاذا وإنما مباحث جيد كما يقولون. الله يحفظكم يا العزيز. بلي ما هي أهم الإشكالات المعاصرة على الألوهية؟ هذا سوف أنا أبدأ إن شاء الله تعالى من المحاضرة القادمة، أشرع في الطريق العلمي على إثبات وجود الله تعالى وأفصله، وأذكر ضمنا أهم الإشكالات الموجودة، كما سوف أذكر إن شاء الله تعالى المواضع، وهي أمر مهم هذه النقطة، المواضع التي يقع الملحد فيها بإحراج، يعني لا يمكن أن يتخلص منها. هناك مواقع أنه إذا سألت أي ملحد أنه لا يمكن أن يجيب عليها، هذه نقطة مهمة في مواطن تشخيص الإلحاد، تشخيص عفوا الإشكالية على الإلحاد. أي الأمور التي ينبغي أن نشخصها من أجل إيقاع الملحد في إحراج؟ هناك مواضع سوف بحيث أنه إذا دخلت في سجال مع ملحد وركزت على هذه المواضع قطعاً 100% أنا بحسب تتبعي ومسيرتي الطويلة مع الإلحاد لم أجد ملحد قادر على الإجابة عنها هكذا، وإن كان هناك إجابة نعطيه كأنه هدية إذا أنه ما أجاب عليه، وإلا ودونه خرط القتات في الحقيقة.